بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا إنجيل لوقا إصحاح 6، وكان موضوعنا المرة اللي فاتت عن الحوار اللي دار بين ربنا يسوع المسيح له المجد واليهود بخصوص السبت، لما لقوا تلاميذه كانوا بيفركوا السنابل بأيديهم ويأكلوها، واعترضوا لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت. وحكى لهم ربنا يسوع المسيح وفكرهم بقصة داود لما دخل وأكل خبز التقدمة اللي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط، وهذا التجاوز لم يعتبر خطية لداود لأنه ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. يعني ربنا يسوع له المجد فوق الطقس، وعمل الطقس عشان الإنسان مش الإنسان عشان الطقس أو السبت. وتلاحظوا بقالنا فترة في صدام مستمر بين المسيح وبين اليهود، كل موقف يصطدموا به ويعترضوا عليه. وفي سبت آخر فكأنه معلمنا لوقا بيرصد السبوت وبيرصد الصدام، عشان بعد كده لما يحكي لنا أنه بدأت المؤامرات تحاك لقتل المسيح له المجد، يبقى عندنا خلفية كافية إيه سبب المؤامرات دي والعداوة دي. في سبت آخر دخل المجمع وصار يعلم. اجتماعات اليهود دايما في السبت، اجتماعات الدينية، والمجامع اليهودية مش في الهيكل، المجامع دي في القرى وفي البلاد بتبقى أماكن للتجمع زي كده، ويقولوا شوية مزامير ويقروا حتى من التوراة ويقوم حد يوعظ. فطبعا ربنا يسوع المسيح له المجد عادة هو اللي بيوعظ في الوقت ده كمعلم. وكان هناك رجل يده اليمنى يابس، وكان الكتب والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية. ما بقتش القضية في ذهن الكتب والفريسيين يقدر يشفي ولا ما يقدرش، هو خلاص متأكدين انه يقدر يشفي. طبعا كونهم متأكدين انه يقدر يشفي كان لازم يبقى اعتراف ضمني انه ده مش شخص عادي، ده المولود اعمى. حديثه مع اليهود قال لهم عمرنا ما سمعنا حد شفى مولود أعمى، أقل حاجة يبقى نبي. يعني الخلفية اليهودية تقول كده. إنما لما الإنسان يكون مش بيحب بيكره بيبقى أعمى ما بيشوفش حاجة. فهم عارفين كويس إنه يقدر يشفيه، إنما متربصين بيه يا ترى هيغلط ويشفيهم سبت ولا لا. منتهى قسوة القلب والعند، متجاهلين ان الشخص ده بالنسبة له الشفاء حاجة كبيرة قوي، واحد ايده مشلولة بقاله سنين حاجة كبيرة قوي انه يحرك، انما كل ده لا يعنيهم ولا قدرة المسيح له المجد على الشفاء تعنيهم. كل ما يعنيهم هيغلط ويشفيه في السبت ولا لا. يراقبونه، يا ترى احنا بنراقب المسيح له المجد لكي نرصد احساناته ومراحمه، ولا بنراقبه بهذه الروح الفريسية عشان نرصد عليه اخطاء في اعتقادنا. في ناس واقفة ربنا تعد عليه اخطاء، وربنا لا يخطئ له المجد، انما ايه بعين كلها عند وكره وكبرياء يعملين يحسبوا ربنا ما يروه أخطاء لله، أنه يعني بيغلط بيكسر السبت، أو أنه مثلا مجرب إنسان شايفينه إنسان كويس وبيغلط، أو يقعد يقول مواقف كأنهم قاعدين يراقبوا ربنا مش عشان يتعلموا منه ولا يقربوا منه، إنما يراقبونه كمان يدينه. ساعات الواحد فينا للأسف يقف ديان لربنا، عن ربنا هو الديان. لما الواحد يقول لربنا في باله مالكش حق ما هي معناه انك انت عارف الحق وانت اللي بتحكم على ربنا، بينما الكتاب يقول تتبرر يا رب في اقوالك وتغلب متى حكمت. هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية؟ وبعدين المؤامرة في بالهم، هما مش هيقفوا عند ان هما مسكوا عليه غلطة، لا دي هتبقى شكوى والشكوى هتتصعد، وفي الحالة دي هيعرفوا يخلصوا منه. اما هو فعلم افكارهم، كذا مرة يكرر معلمنا لوقا حكاية عالم افكارهم عشان يقول لنا ان المسيح يعرف كل حاجة وشايف كل حاجة، خفايا القلوب التي لا يدركها احد، ولا الارواح ولا الشياطين ما يقدروش يعرفوا كل اللي في قلبك. المسيح له المجد، اله الكل الوحيد اللي يعرف الاسرار. وقال للرجل الذي يده يابسة قم وقف في الوسط، فقام ووقف. البعض يمكن كان يعتقد ان المسيح له المجد هيستنى بعد المجمع ما ينصرف وياخده على جنب ويشفيه، هو معروف ان ربنا رحمته واسعة فيمكن يصعب عليه وما يحبش يروحه. انما بما ان الراجل قاعد كده في مكان لو شفاه قدام المجمع كله تتمسك عليه بقى الغلطة في مئات من الشهود، انما يمكن الاسهل انه ياخد جنب او يستنى لما المجمع يفضى ويشفي. لكن لان ربنا يسوع المسيح له المجمع بيخافش طبعا، ولانه عاوز يعلن التعليم المستقيم دايما، قام راح قال له تعالى اقف قدام الناس كلها عشان يقول لهم انا مش خايف اعمل المعجزه قصادكم، او تعالوا نحكم بالقلب قبل العقل. فراح موقف الراجل المشلول ده ابو يد يابسه قدام كل الناس، فضاره كده في النص، فقام ووقف. طبعا الراجل عشمان لانه سمع ان المسيح بيشفي. ثم قال لهم يسوع اسالكم شيئا، وكعادة ربنا يسوع له المجد يحب يفتح حوارات، وطبعا دي اجمل مدرسة بيقولوا دلوقتي في التعليم مش التلقين، الحوار. كتير قوي من ما استلمناه عن المسيح استلمناه عن طريق اخذ عطف حوار عشان يشوف رأينا ايه الاول ونطلع اللي جوانا وبعدين هو يصلح فيه. مفروض اللي بيربي ولاده يربيهم كده، اللي بيربي في مدارس او يعلم في مدارس تبقى دي الطريقة المثلى في ان الواحد ينقل الفكر السليم للي بعده. قال لهم هسألكوا حاجة، هل يحل في السبت فعل الخير او فعل الشر، تخليص نفس او اهلاكها؟ حسب النص اليهودي اذكر يوم السبت لتقدسه عملا ما لا تعمل. هم حافظين النص وناس حرفيين جدا، فهو قال لهم طب بصوا احكموا انتم ايه اللي يحل في يوم السبت، نعمل خير ولا نعمل شر، نخلص نفس ولا نهلك نفس. ثم نظر حوله الى جميعهم وقال للرجل مد يدك، ففعل هكذا فعادت يده صحيحة كالأخرى. لما ذكرت نفس القصة في الأناجيل الأخرى يقول سكت، ولما سكت ربنا حزن وأدنهم ووبخهم بشدة وقال لهم لو واحد منكم في بيته هيروح لو لقى حماره وقع في بير هيجري يشده، ولا هيسأل ولا هيفكر سبت ولا غيره. إذا كنتوا أنت هتعملوا كده مع الحيوانات اللي عندكم، ربنا ما ينقص إنسان في سبت. ودي تتكرر في مواقف أخرى لسه في إنجيل لوقا. هم سكتوا ليه؟ اللي منهم بسيط هيتكلم من قلبه هيقول طبعا يحل فعل الخير السبت، في السبت هيزعل ربنا في إيه فعل الخير. إنما يخافوا يقولوا كده بضميرهم الصاحي، لأن الكتبة والفريسيين قاعدين ودول ناس حرفيين، اللي يقول كده يبقى بيغلط وبيخالف الناموس، والناس سكتت. والكتب الفريسيين مش هيقولوا كده لان هم ناس حرفيين لا يعنيهم خير ولا شر، هم عايزين يمشوا الناموس بحرفه بدون مراعاة للبشر كله. انما ربنا قبل ما يعمل خير حكم ضمائر الناس، يحكم ضمائرهم، قال لهم شوفوا انتوا حكموا انتوا. وكأنه كمان عاوز يقول كل واحد فيكم يحط نفسه مكان الجدع ده، ما يتمناش يخف في اي يوم. وهل لما ربنا يشفيه في يوم سبت هيبقى فيها ايه غلط؟ احكموا انتم. اسألكم شيئا، هل يحل في السبت فعل الخير او فعل الشر، تخليص نفس او اهلاكها؟ والمسيح بكده عمال يجدد مفهوم السبت. السبت معناه راحة، انما اليهود خدوها بشكل حرفي جسدي، بينما ربنا يقصد حاجة تاني. راحة يعني ايه؟ يعني 6 ايام تشتغل ويوم تخليه ربنا، ترتاح في ربنا وربنا يرتاح في بيتك، او تريح ربنا في اليوم ده، فتعمل خير وتصلي وتقعد مع بيتك وتفتح الانجيل. هو ده المفروض. طبعا تعرفين السبت بقى الحد، لانه اليهود بوظوا السبت بمفهومهم الحرفي، فربنا اختار يعين يوم جديد زي ما شرح بولس الرسول في يوم مآمد الموت وأقام البشرية كلها، فأصبحنا احنا بتوع يوم الحد. ثم نظر حوله إلى جميعهم وقال للرجل مد يدك، وأمره بأمر إلهي ففعل هكذا، فعادت يده صحيحة كالأخرى. اليد اليمنى في فكر بعض القديسين تمثل دايما فعل الخير أو العمل الروحي. تعرفين اليمين والشمال دايما ياخدوا رمز، اليمين دايما خير أو ربنا أو روحيات، والشمال يمكن رمز للشر أو رمز للجسديات. عشان كده تلاحظوا حتى لما بنرشم الصليب بنقول والروح القدس، كأن الروح القدس بينقلنا من بتوع الشمال لبتوع اليمين، من الاهتمامات الجسدية للاهتمامات الروحية، من حياة الخطية لحياة البر. فبنقولها كده بشكل رمزي بسيط، والروح القدس إله واحد أمه. فهنا بيقول انه شفى اليد اليمنى، يعني عمل ربنا في حياتنا هو ان يفك ايدينا المشلولة. ممكن يبقى الواحد قاعد ايده مشلولة بقالها سنين عن عمل الخير، بيعمل كل حاجة في الدنيا ومواظب على شغل ومهتم بفلوس ويمكن بياكل ويشرب وينام زي الفل وكل حاجة، اما عمل الخير وعمل الرحمة مشلول في حياته، مش مركز في الموضوع ده خالص. لا في مريض بيرعاه، ولا مسن ولا معوق ولا فقير، ويمكن ربنا مديله كتير قوي، انما الحاجات دي مش في اعتباره خالص. ده زي صاحب اليد اليابسة بالضبط، لانه ما بيعملش خير. برضو الانسان الجزداني اللي ما فيش في حياته روحيات، ما فيش انجيل، ما فيش صلاة، ما فيش قداس، ما فيش اعتراف، ما فيش عظام، ما فيش كلام مع ربنا ولا عن ربنا، كأنه مشلول، نصه اليمين مشلول عطلان ما بيشتغلش، هو قدام الناس بيتحرك وبيحرك ايد الشمال بس عطلان، واليمين دايما اهم من الشمال في الانسان العادي، عشان يقول ان الروحيات اهم من الجسديات. فيمكن بشفاء اليد اليابسة بيدي رجاء ان كل واحد فينا لو كانت الخدمة متعطلة في حياته لازم في لقائه مع المسيح له المجد يشفيه من هذا الشلل والعجز. واللي منكم جرب يدخل عالم الخدمة وتبقى الخدمة حاجة كبيرة وأساسية في حياته يحس فعلا انه كان مشلول وتفك، لانه اضافت عليه كتير قوي وحياته اتغيرت خالص. تصوروا معايا واحد بيحرك ايده الشمال بس، لما ايده اليمين تتحرك الدنيا بتتغير خالص. فعلا كده لما الواحد بينتبه الى رسالته في الحياة انه مش موجود عشان يأكل ويشرب وينام ويجيب فلوس زي الناس، طب هو بقى مسيحي ليه اذا كان هيبقى زي الناس؟ ده هو موجود عشان يعمل خير ويقدم صورة حلوة عن ربنا لغاية ما يقابله، ساعتها الحياة تختلف. ففعل هكذا الراجل وعادت يده صحيحة كالأخرى، فامتلأوا حمقا وصاروا يتكالمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع. من قساوة القلب انه واحد يشوف المعجزة بعينيه والراجل طاير من الفرحة انه ابتدى يحرك ايده والباقيين قلبهم اسود ومتغاظين جدا وعمالين يدبروا كيف يتخلصون من المسيح. طب هو عمل لكم ايه؟ ولو كسر السبت يعني، طب دي حاجة بينه وبين ربنا، انتوا زعلانين ليه؟ وهو اذاكم في ايه؟ انما هنا الشيطان بيحرك النفوس اللي كلها كراهية، الشيطان وراه، لان الانسان اللي بيكره بيبقى فريسة سهلة جدا للشيطان، حركه زي الشطرنج ويعمل بيه اللي هو عاوزه، وتبقى الحكاية واضحة زي الشمس والحق واضح والمسيح له المجد بريء كل البراءة، انما التاني اعمى ويكيل له كل التهم وكأنه اجرم. هو مش شايفين زي ما قال عليهم المسيح، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، اذان يسمعون ولا يفهمون، لان قلب هذا الشعب قد غلظ. فامتلأوا حمقا وصاروا يتكلمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع. وفي تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي. ثاني مرة يذكر فيها إنجيل معلمنا لوقا حرص المسيح وسط الزحمة دي كلها على الصلاة الخاصة، ده غير خالص الأربعين يوم اللي قضاهم صوم وصلاة. فكركم في إصحاح 4 في الآخر، خرج إلى موضع خلاء وكان الجميع يفتشون عليه، كان حريص على الخلوة. وهنا في آخر اليوم، يعتقد كده في آخر اليوم، خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. هنا نكتشف أن حياة المسيح له المجد، الزحمة جدا طبعا، معجزات كل يوم والناس بتجري وراه في كل حتة، وقبلها شفنا المفلوج وإزاي البيت كان زحمة، حياته زحمة جدا. إنما مع الزحمة دي كانت الخلوة في الصباح والسهر في الليل للصلاة شيء أساسي، كأنه يعني مهما كانت الظروف ما بيتنزلش عنه. نحن نخجل من ربنا أنه لا يحتاج إلى الصلاة، بينما نحن نحتاج إلى صلوات طويلة جدا عشان نخف وننضف، وهو اللي يصلي وهو اللي يسهر، وإحنا نكسل ونقدم دقايق للصلاة يوم ما نقدم. لكن الواحد يتساءل، يا رب كنت بتقضي الليل كله في الصلاة كل الليل. يقول قضى الليل كله في الصلاة لله، عشان كده لما قال اسهروا ما كانش بيقول حاجة هو ما اختبرهاش. المسيح له المجد مش بيكلمنا بس كإله كامل، وإنما بيكلمنا كإنسان عاش وسطينا، كذكر بين إخوة كثيرين، لاهوته لم يفارق ناسوته أبدا. فقال لنا ما أنا عشت معاكم وصرت ووريتكم إزاي الواحد ممكن يفضل طول الليل يكلم ربنا، حتى لو ما كانتش بتتعمل كل يوم، إنما تكون مهمة في حياة الناس. نذكر مثلا يعقوب ابن إسحاق، في ليلة قضاها كلها في الصلاة انتهت في الفجر إنه شاف المسيح بعينه، لأنه قضى الليل كله في الصلاة. فكل اللي اختبروا الصلوات الطويلة والسهر في الصلاة بيتمتعوا بربنا، وبيبقى اليوم بالنسبة لهم له طعم تاني. عشان كده نسمع عن ربنا يسوع انه كان ممكن ينام في المركب، ليه؟ لانه من قلة النوم، لانه ما بيشبعش بالنوم، ما بيلحقش ينام. وفي مرة تاني لما واحد جه قال له انا ماشي وراك منين ما بتروح، قال له يا ابني ابن الانسان ما يعرفش هينام امتى، ليس له اين يسند رأسه، يعني مش بيفكر ابدا امتى هينام ويحط رأسه. كل ده معناه ان منهج السهر واليقظة والصلوات، حتى لما الناس كل واحد يروح لحاله ينام، المسيح سهران بيصلي. وفي حتة تاني لما كلهم ركبوا السفينة والسفينة كانت في نص البحر بتغرق، يقولوا المسيح ما كانش نايم، كان على الجبل بيصلي طول الوقت. فلو جمعنا المواقف الكثيرة اللي اتكتب فيها ان المسيح له المجد بيسهر ويصلي، هنلاقيها مش موقف واحد، دي مواقف متعددة. وطبعا بيجي لنا دايما السؤال المتكرر، طب بيصلي ازاي وهو ربنا؟ مش هو نفسه ربنا؟ ايوه طبعا هو ربنا، انما اله حق من اله حق. المسيح له المجد كاله تجسد، بقى كل الاعمال البشريه اللائقه بالانسان لازم يتممها. بدليل انه تعمد واتختن وحفظ الناموس وقال ليوحنا ينبغي ان نتمم كل بر. هو بيورينا البرفكت مان، الانسان الكامل مفروض يعمل ايه. فاحنا مش هنشوفه، هنلاقيه فين؟ ده ولا نبي ولا رسول على مر العصور بيرفكت كامل. انما المسيح لو المجد بيورينا الكمال البشري ممكن يبقى ازاي. وبعدين واحد يقول يعني بيطلب ايه؟ بيطلب غفران مثلا؟ هو لم يخطئ عشان يطلب غفران. انما لما سمعنا صلوة من صلواته الطويلة اللي سجلها يوحنا في انجيله اصحاح 17، لقينا ان الصلاة بين الابن والاب هي حوار حب، حوار حب على اعلى واعمق مستوى تصوره الانسان. ودي اسمى درجات الصلاة. يعني احنا كمبتدئين لما نصلي نقعد نطلب، ويمكن لما نتقدم خطوتين نشكر، ونتقدم خطوتين تاني نسبح، ونتقدم خطوتين تاني نقعد نطلب عن الناس وخلاص الناس والعالم كله. كل دي على قدنا. اعمق من ده كله انك تفضل تتأمل في محبة ربنا او تكلمه كلام حب. دي من اعلى درجات الصلاة، انك تعبر عن حبك بينك وبين ربنا وتاخدك الساعات. اللي يقرأ يوحنا 17 يحس انه حوار حب بين الابن والاب. وهو قال كده، قال الاب يحب الابن جدا وقد دفع له كل شيء. فالمحبة دي محبة كاملة أزلية ما يقدرش الإنسان يتصورها، لأن احنا مخلوقات لنا زمن. أما الحب اللي بين الأب والابن ده حب أزلي قبل ما يكون في زمن، وحب أبدي. في نفس الوقت الابن الكلمة لما بيصلي كل صلواته لحسابنا. لما تقرأ برضو يوحنا 17 تلاقي كل الكلام لينا، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، احرصهم من الشرير، انا علمتهم الحق وانت ثبتهم في الحق. وكل الكلام عننا. فكأن المسيح له المجد كل صلواته لحساب نحن كبشر. طبعا امتى الواحد يكبر ويصلي حوار حب مع ربنا من غير طلبات؟ امتى الواحد يكبر ويصلي من اجل كل البشر وخلاص العالم كله؟ هي دي السهرات الطويلة والصلوات القوية اللي تغير شكل العالم كله. وده المنهج اللي مشوا عليه الرهبان وماشيين عليه لغايه دلوقتي. الراهب حياته بالليل. حتى مار اسحاق معلم الرهبان واستاذهم يقول الليل مفرز للصلاه، يعني شغلانتنا بالليل نصلي ما بننامش. وفي اول التسبيحه خالص يحطوا كده قطعه اولها قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، يعني احنا مش بتوع نوم، يلا نقوم. ومن كنت ناس حلوين ممكن يصحوا بنص الليل يقعد ساعة مع ربنا يكسر الليل عشان يقابل ربنا ويعملها جزئيا، ما كانش قادر يعملها زي ربنا طول الليل يصلي، اخو خد له ساعة خد له نص ساعة. وفي ناس تقول بنقلق ويجي واحد بار كده يقول ايه، انا لما اقلق احس ان ربنا ايه بيصحيني عشان اقعد معاه، فانبسط اوي انا من القلق واقوم اتعدل وامسك الانجيل اقرا شويه واقوم اركع واصلي شويه، لان القلق ده معناه ربنا بيقول لي ما تقوم نقعد نحكي شويه، هو بياخدها كده. انما واحد يقعد يعالج القلق ياخد حبوب ويقعد يفص في الساعه ويستنى الفجر يطلع. طب ما هو ربنا قاعد صاحي طول الليل، ما تتمتع بيه شويه بدل ما تقعد قلقان تفكر يمين وشمال ويجي عليك النهار تبقى مغموم ومكتئب لانك ما نمتش كويس. لو قضيت الليل في الصلاة أو جزء منه هتصحى نفسك مبسوطة وسعيدة وهيبقى يومك حلو. وقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما كان النهار دعا تلاميذ واختار منهم 12. أتاري الليلة دي بالذات مش زي أي ليلة، ده كان ناوي يختار 12. لغاية الوقت ده لم يحدد بعد تلاميذه 12، هو حواليه تلاميذ كتير. احنا بقالنا كذا اصحاحات معجزات بلا عدد، وقرى كامله بتتحرك في ديل المسيح منين ما بيروح، يحبوا يتفرجوا، اما كانوش يستشفوا بيتفرجوا على المعجزات ويسمعوا التعاليم. كل دول محسوبين تلاميذ، انما هيختار الاتناشر اللي هيحط بيهم اساس الكنيسة، ده الاختيار ده محتاج صلاة طويلة، فيقضي الليلة كلها صلاة عشان يختار. طب يا رب انت عارف تختار، هو مين هيقول لك؟ ده انت الكل في الكل وانت اضرب كل شيء. انما بيعلمنا في واحد عاوز يختار عروسة لبنته، قضي الليل في الصلاة. عاوز تختار قرار خطير، قضي الليل في الصلاة. لما الاباء بيختاروا اب كاهن ولا اب اسقف بيقضوا الليل في الصلاة. ليه؟ في المواقف الكبيرة دي قضى الليل كله في الصلاة والصبح اختار. ليه؟ كأنه بيعلمنا درس مهم. الصلاة تدي استنارة، تدي وضوح رؤية، تخلي ربنا يتكلم هو بنفسه بشكل سلس ويختار بنفسه. انما هتختار انت بعقلك وبحساباتك، طب هو مين يعرف؟ مين يعرف الغيب؟ ومين يعرف بكره هيمشي ازاي؟ ومين يعرف اسرار القلوب؟ ومهما كنا حكمة واذكية، موضوع الاختيارات دايما موضوع مش محكوم ابدا. انما الصلاة تحكمه، لان الصلوات الطويلة تخلي ربنا يتكلم بوضوح ويشارك في الاختيار. عشان كده الليلة دي كانت ليلة صلاة طويلة انتهت باختيار الاثنى عشر. واختار منهم الاثنى عشر الذين سماهم ايضا رسلا. وهنا نيجي عن كلمة اختار، لانها بتلخبط بعض الناس. يعني دول نقدر نسميهم مختارين؟ طبعا مش قال اختار، ومين اللي اختار هنا؟ مش ربنا؟ يبقى دول مختارين. هل كل المختارين دول كملوا للآخر؟ كلنا عارفين ان واحد منهم وقع وهلك. اذا في قضية واضحة في الكتاب، انما البعض بيحاول يعني يقدمها بصورة مش مظبوطة. اننا ربنا اختارنا كلنا ودعانا بنعمة، اتولدنا في النعمة ودخلنا الايمان ونلنا سر المعمودية، اتحط علينا الميرون المقدس وبقينا عايشين حياة حلوة مع ربنا وبنتناول. مختارين؟ ايوه مختارين. طيب هل معنى كده الواحد ينام بقى ويقول انا مختار، انا ضمنت الملكوت؟ نقول له لا، ده ربنا اختار الاثني عشر بنفسه، وفي الاخر واحد منهم هلك، وهو اللي اختاره ربنا سماه ابن الهلاك. قال لم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك، لان الاختيار لن يلغي ولن يلغي حرية ارادة الانسان ابدا. ربنا مختارنا لانه لا عندنا استعداد وتجاوب، لكن احذر، انت مسؤول عن نفسك لغاية الاخر. عشان كده في دعوة جميلة تلاقوها في الرسائل، يقول لك الرب يجعل دعوتكم واختياركم ثابتين الى النهاية. ربنا يجعل دعوتك واختيارك ثابتة للآخر. انت مختار؟ ايوه مختار، انما لا تفتخر بيها. ما تقعدش تقول انا مختار وتفتخر، قول انا مختار ربنا يثبت اختياري. انا اسمي اتكتب في سفر الحياة صحيح، ربنا يديم نعمته عليا ويثبت الاسم للنهاية. فاحنا مش بنلغي ان احنا مختارين بنعمة ربنا، انما فلنحذر، لان الرب يسوع له المجد كما اختار اثني عشر رسولا لم يثبتوا الاثني عشر، لكن هناك من سقط من هذا الاختيار، وقع من الاختيار ده بإرادته. اختار منهم اثنى عشر رسل الذين سماهم ايضا رسلا. كأن كلمة تلميذ قبل كلمة رسول. خلي بالكم التعليق المهم ده اللي قاله معلمنا له، سماهم ايضا رسلا. هم كل اللي ماشيين ورا المسيح اسمهم تلاميذ، كلنا اسمنا تلاميذ، وفضلت التسمية دي هي التسمية العامة لكل المسيحيين لغاية ما ظهرت تسمية كلمة مسيحي يمكن بعد بدء المسيحية بحوالي 15 سنة، وما ظهرتش حتى في أورشليم مطرح ما ابتدت الكنيسة، ظهرت في أنطاكيا. يقول كده سفر الأعمال، يقول دعوا التلاميذ أولا مسيحيين في أنطاكيا، بدأت كلمة مسيحي تدخل. إنما الكلمة الأساسية القديمة إيه؟ اللي يمشي ورا المسيح يسموه تلميذ. بدل ماشي وراء اسمه تلميذ. وده معنى جميل اصل الكنيسه كانت حريصه عليه وما زالت، ان احنا هنفضل تلاميذ لاخر العمر. في تلميذ 80 سنه، ايوه تلميذ، تلميذ يعني هيفضل يتعلم على طول، وتلميذ يعني يتبع معلمه في كل شيء، ماشي وراه مش ماشي بدماغه. فالتلمذه دي حياه الانسان المسيحي كلها تلمذه. وربنا يسوع اتكلم كتير عن التلمذه، ومن أشهر تعبيراته إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر ذاته فاحمل صليب. إنما هل كل التلاميذ رسل؟ لا، استنوا بقى، يبقى في دعوة لينا كلنا، اسمنا كلنا تلاميذ. إنما من هؤلاء التلاميذ في اختيار آخر للبعض، ده اللي شرحه بولس في رسالته، قال البعض رسل، البعض معلمين، البعض مبشرين. هنا النعمة بتختار ناس وتديهم مسؤوليات. عشان كده لما تسمعوا بعض الطوائف لما يقول لك كلنا زي بعض، كلنا رسل، كلنا كهنة، نقول له لا استنى، اللي انت بتقوله مش ماشي معك تعليم الكتاب ولا مع المنهج اللي قاله المسيح. دع الكل للتلمذة، ولكن دع البعض للرسولية، وقضى معاهم وقت أكبر بحكم أن هم هيكونوا مسؤولين عن الكنيسة، فكان عشرته بيهم أكبر من أي علاقة مع ناس تانيين. فيقول اختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا، سمعان الذي سماه أيضا بطرس. طبعا ده أشهر واحد احنا عارفينه، بس تلاحظوا أنه مش في الإصحاح اللي فات لما قال له صياد ناس بقى رسول، لا تجربوا شوية. طبعا ربنا يسوع برضه بسابق علمه عارف كل حاجة، إنما بيعلمنا. خدوا معاه صياد ناس شوية ولف في البلاد وسمع وعظات أكتر وشاف المسيح بيعمل معجزات، ولما كده إيه اتظبط تمام وشاف إنه متحمس وقريب من ربنا وبيتعلم كويس، قال له تبقى من ال 12. فعشان كده حتى الرسولية لم تبدأ عند متى أو عند بطرس في لحظة اختيار، لا، مش أول ما اختاره عمله رسول، ده دعاه. متى برضو الإصحاح اللي فات قال له اتبعني، فضل يمشي وراه، فات كام أسبوع كام شهر مش عارفين، وبعدين بعد ليلة الصلاة دي قال له تعالى متى تبقى واحد من الاثناشر، تعالى بطرس خليك واحد من الاثناشر. فبرضو يخطئ من يظن انه مجرد ما بطرس شاف المسيح اول مره بقى رسول، لا ما كانش كده الكلام. ولا متى من اول مره بقى رسول مره واحده، دول مشوا في ديل المسيح وشاف فيهم الاجتهاد والحماس والحب والايمان والاستعداد فاختارهم يبقوا رسل. واندراوس اخوه، هنا بيتقالوا ثنائيات لان بعضهم يربطوا ببعض قرابات، يعني عندنا اكتر من اخين في ال 12، سمعان واندراوس دول اخوات بالجسد، يعقوب ويوحنا دول اخين، يهوذا ويعقوب ابن حلفه دول اخين، ادي سته اتنينات. برضو معلمنا يوحنا يكمل لنا قصه سمعان واندراوس، يقول لنا على فكره اندراوس شاف المسيح قبل سمعان، وهو اللي كان اول مره خالص احنا شفنا المسيح، وما كانش حتى بطرس مصدق، قال له طب تعالى شوف. وأول ما شافه المسيح قال له أنت بطرس. فيعني إحنا نعرف سمعان أكثر من اندراوس، إنما اندراوس سبق سمعان في معرفة المسيح وجاب أخوه، ودي كانت مهمة إنه في يوحنا واحد يقول هذا وجد أولا سمعان، أول واحد جابه كان أخوه عشان يتمتع بالتلمذة ويقرب من ربنا. البعض بيقول انه ذكرهم على شكل اتنينات يؤكد منهج المسيح بعد كده، انه كان بيبعتهم ايه اتنين اتنين. طب ايه قيمة يا رب انك تشغلهم اتنينات؟ ما يمكن لما يشتغل كل واحد تبقى معاك 12 منطقة بتتحرك، انما اتنينات كده بقت ستة. لكن ربنا شايف انه ممكن يجي على الانتشار السريع في سبيل ان هم يتمتعوا بحاجة مهمة قوي اسمها الشركة في الخدمة. ايه الشركة؟ ان محدش فيهم لما ربنا يعمل حاجة حلوة على ايديه ويجيب الناس ليه او يعمل معجزات يقول انا، ما قدرش يقول انا ليه مع واحد دايما، فما يحسش ابدا انه له فضل، ينسب الفضل لاخوه او لنعمة ربنا اللي شغالة معاه. الشركة تعلمهم المحبة، يعني الدنيا كلها تقول ايه المركب اللي ليها راسين تغرق، ده صحيح، انما في الخدمة الحكاية مش روس خالص، الحكاية كلهم خدامين مع بعض ولازم يحبوا بعض، وبدال الخدامين بيحبوا بعض الخدمة هتمشي حلو، انما لو كل منهم عمل كل واحد عمل رئيس خدمة تقف مركب تغرق. وعشان كده احنا لا ننزعج ان يكون الكنيسة الواحدة فيها كذا كاهن، بالعكس نعمة من ربنا، بس لازم يكون بينهم شركة وحب وتواضع وحكمة يخليهم بدل يحبوا بعض يقدروا يحبوا الناس يقدروا يخدموا صح. انما لو كل واحد قال انا او عمل رئيس تبوظ، يمكن حد يجي للمسيح يقول له يعني الدنيا بتقول انه بلاش اتنين لحسن يبقوا رئيسين، يقول لهم احنا مالناش دعوة بالدنيا، انا عاوزهم يشتغلوا مع بعض ويحبوا بعض ويحترموا بعض، وكل واحد يبقى حاسس انه ما يستغناش عن اخوه، لما يعيشوا بالروح دي هشتغل هبقى انا تالتهم. انما لو ما عرفوش يشتغلوا كويس مش هشتغل معاهم، ما عرفوش يحبوا بعض ويتشاركوا مش هشتغل معاهم. ولغايه دلوقتي تلاحظوا كده اغلب الخدمات فيها ثنائيات او اكثر عشان الروح دي تتثبت. وفي مبدا قاله سليمان الحكيم جميل قوي، قال ويل لمن ليس له ثاني لأنه إذا سقط لا يجد من يقيمه. يعني أنت بتخدم لوحدك، لو وقعت في السكة خلاص محدش حس بيك، لو نمت في الخط مين هيشجعك، لو بعدت أو شردت أو ابتديت تقول كلام غلط مين هينبهك، فين أخوك فين تانيك. إنما هنا يفضلوا طول السكة يحكوا مع بعض، يفكروا بعض بكلام المسيح، يصلوا مع بعض، يشيلوا بعض لما يكون واحد تعبان، كل ده اسمها شركة، والشركة دي تأسس المحبة وتغذي المحبة، يقوم ربنا يعمل بيهم معجزات ويفتح بيهم بلاد ويشتغل براحته معاهم. فتلاحظوا انه معلمنا لوقا ذكرهم كما اعتادوا ثنائيات، يعقوب ويوحنا، فيلبس وبرثولوماوس، متى وتوما، يعقوب ابن حلفة، وسمعان الذي يدعى الغيور. يبدو ان كان في فئة اسمهم الغيورين، الغيورين دول كانوا جماعة يهود ثورجية، يعتقد ان هم كانوا سائرين على بعض الاوضاع اللي فيها تحكم من الرومان لليهود، فواحد من التلاميذ يعتبر من الثوار، من اللي هم يعني المشاخبين بالنسبة للدولة الرومانية. الغيور ده كانوا يعتقد يعني ان هم فئة تميل انها تعمل ثورة على المستعمر الروماني، يعني طبعا طباع الناس دي بيبقى فيها عنف شوية، بيبقى فيها اندفاع. حتى ده ينفعك يا رب؟ ينفع، حتى ده ينفع يبقى رسول وماله، بس مش هيبقى مندفع بالخناق، ده هيبقى مندفع في الخدمة ومندفع في خلاص الناس. يهوذا أخا يعقوب، ده يهوذا ابن حلف اللي كتب رسالة يهوذا، ويهوذا الإسخريوطي الذي صار مسلما أيضا. كل ما الواحد يقرأ الليستة يخاف، آخر الليستة اسمي خوف، واحد من ال 12 عاشر المسيح كل ده وشاف منه كل الحنان ده وكل الحب وكل الدلع. تلاميذ دول شافوا أكتر من أي حد معجزات، وسمعوا أكتر من أي حد وعظات، وتمتعوا باهتمام خاص من المسيح ومحبة أكتر من أي حد، ومع هذا سقط منهم يهوذا. وأصبح كل مرة تيجي يهوذا لألا نتلخبط في يهوذا الثاني، الكتاب دايما يقول إيه الذي سلمه أو الذي كان مسلما له. طب يا رب أنت مختار واحد يخونك؟ طب ما أنت عارف بسبب علمك، يقول برضو أدي له فرصته، ياخد فرصته لغاية الآخر. إذا كان ده اللي هيخونك يا رب، وأنت اللي قايل في النبوة قبلها بألف سنة يأكل خبزي ويرفع علي عقبه، يعني هياكل اللقمة معايا وهيدوس عليا برجله. انت عارف، يقول معلش خليه يتمتع ويشوف وياخد كل الفرصة كاملة. ده اللي بيعمله ربنا مع كل الناس، ديهم فرص كاملة. انما في الاخر لما الانسان يعند ويختار الهلاك ربنا يحمينا. ونزل معه، يبقى هم كل ده كانوا فين؟ كانوا الجبل. يبقى هو قضى الليل في الصلاة، وفي موضع آخر يقول دعاهم إلى فوق أو دعاهم للجبل. يعني هذا الاختيار كان على قمة جبل، أو يعني كان إلى حد ما بعيد عن الناس. كأنه الرسل لازم يبقوا أعلى درجة من الناس، مش ماديا ولا ثقافيا، مفروض روحيا يبقوا أعلى شوي، عشان لما يخدموا ينزلوا للناس. ينزلوا للناس يعني ايه؟ يعني ينزلوا الى عالم الناس والى مشاكلهم، انما يفضل قلبهم في الجبل، تفضل مثالياتهم عالية. لكن وهم بيخدموا يبقوا واقعيين، عشان كده يقول كانوا في الجبل مع ربنا ونزل معه. قال لهم انا هنزل معاكم الخدمة، انا مش هقعد على الجبل اتفرج، انا هكون معاكم وهنزل معاكم. انما نزل غير تنازل، ربنا يسوع نزل عالمنا ولكن لم يتنازل ابدا عن كل المثاليات اللي والخدمه كده تنزل عالم الناس وتحتك بمشاكلهم في كل حاجه، فقر ومرض وجهل وخطيه بكل الاشكال. انما ده ليس مدعاة ابدا انك تتنازل، لا ما تتنازلش، انزل لكن ما تتنازلش. انزل لعالم الناس وهمومها وخليك حاسس بيهم، لكن ما تغيرش المبادئ، ما توربش الباب مع خطية. الحق لازم يبقى حق. ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم، والمعذبون من أرواح النجسة وكانوا يبرؤون. ابتدى الموقف أو المنظر يختلف بقى. ربنا يسوع لما ينزل دلوقتي حوالي ال 12، يقف حوالي ال 12 وبعدين التلاميذ وبعدين الجمهور. الدوائر اللي هتبقى في السماء ابتدت من على الأرض. يعني إيه؟ اللي يقرأ سفر الرؤيا يلاقي نفس الدوائر دي. المسيح على عرشه حواليه ال 24 عروش بتوع الآباء الرسل والأسباط، وبعدين حواليهم كل الشهداء والخدام بالدرجات العالية، وبعدين كل الشعب اللي ملوش عدد بيسبح. نفس المنظر ده كان على الأرض. المسيح واقف حواليه ال 12 تلميذ، حواليهم جمهور من التلاميذ، ثم جمهور المستمعين. المستمعين يعني ايه؟ لسه بيتعرفوا بالمسيح أول مرة، ما قدرش اعتبرهم تلاميذ. ودي التقسيمة اللي مشيت عليها الكنيسة بعد كده. كان في فئتين كبار، فئة اسمها المؤمنين وفئة اسمها الموعوظين. واخدين بالكم؟ غير الفئة الأساسية اللي اسمها الإكليروس أو اللي هم الخدام، إن كانوا شمامسة أو كهنة أو أسقف. فأصبحت الخورس ثلاثة. يعني بيتقسم ورا خالص يقفوا الموعوظين اللي لسه بيتعلموا، ما أقدرش أعتبرهم تلاميذ. تلاميذ يعني خلاص أمنوا وتعمدوا وماشيين ورا المسيح. وكل الموجودين في الكنيسة اللي بيتناولوا دول اسمهم المؤمنين. وبعدين في الأقرب ناس للمذبح هم خدام المذبح. جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم، والمعذبون من أرواح النجسة وكانوا يبرؤون. يعني هنا الشفاء من كل حاجة، أمراض، أرواح شريرة، مشاكل نفسية، مشاكل جسدية، كله بيخف. وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه. العجيب أن ربنا يسوع مع هذا الجمهور اللي يمكن عشرات الآلاف وقت، إنما كل واحد عاوز ياخد لمس. والمسيح له المجد ما كانش بيحرمهم من هذه اللمس، بالرغم أن في معجزات كثيرة بالكلام، لكن اللمسة دي بتهم ربنا وبتهم كل واحد. فيقول كان الجمع، كل الجمع طلبوا أن يلمسوا، لأن المسيح له المجد نزل عالمنا عشان يلمسنا. اللمسة دي يعني ايه؟ يعني لمسة إلهية. الله يلمس الإنسان يعني زي ما خلقه دلوقتي بيصلحه بيظبطه. واللمسة دي هي فكرة الأسرار عندنا. يعني ايه سر في الكنيسة؟ السر هو ببساطة لمسة المسيح لنا. يعني فما ممكن الواحد يقول انا بصلي كفاية ليه اتناول؟ لا حبيبي، التناول انت محتاج تلمس، واللمسة دي هتنقلك قوة. يقول لك طلبوا ان يلمسوا لان قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ليه اعترف انا بيني وبين ربنا بتوب؟ تعال بس خد اللمسة، اللمسة اللي فيها سر، فيها نعمة، فيها قوة. الشعب البسيط كان عنده هذا الإيمان أن اللمسة لها قيمتها، وهم سمعين الوعظات وممكن يستشفوا من على بعد، إنما كلهم عاوزين يقربوا، عاوزين يلمسوا. هذا البعد الحسي هو أساس فكرة الأسرار. الأسرار قوة إلهية، نعمة، إنما تقدم لنا تحت عوارض حسية، مية، زيت، صليب على راسك، أكاليل في الزواج، وهذا الشكل اللي قصادك وراء نعمة غير منظورة. هذه فكرة السر. واللي عنده إيمان بسيط سيطلب هذه القوة وهذه اللمسة. كل الجامعة طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال. يبقى ربنا يسوع قاعد يشفي يشفي، إنما لا يكتفي بالشفاء الجسدي أو النفسي، إنما دايما المسيح له المجد مركز على التعليم. وربنا يسوع هو اللي معلمنا أن لا تغرق، لا يعني تنزلق الكنيسة في حل مشاكل الناس وهممها الأرضية وتفقد رسالتها التعليمية الروحية. يعني نعمل مستشفيات ونوزع أكل على الفقراء ونشوف صالح المدارس ومشاريع تشغيل وتوظيف، كل ده مهم، ده بمثابة الدور اللي بيقوم به المسيح بشكل معجزي احنا بنقوم به على قد طاقتنا. انما تظل الرسالة رفع عينيه وقال. لازم اهم من ده كله، او على الاقل مع ده كله نفضل نعلم، لان التعليم هو اللي بيغير الناس، هو اللي بيغير تفكيرهم، هو اللي بيحولهم لناس روحيين، هو اللي بيثبتهم كتلاميذ. في ناس ممكن يحصل في حياتها معجزات انما ما تبقاش عايشة مسيحية. ليه؟ عشان خدت نعمة من ربنا انما ما خدتش التعليم. يعني في ناس فعلا يحصل معاها معجزات بجد انما حياتها ما تتغيرش. ليه؟ هو اكتفى من ربنا بالمعجزة، صلى كتير ربنا خرجه من السجن، صلى ربنا تحنن عليه وشفاه من مرض صعب. طب وبعدين؟ ما تشوف بقى ربنا عاوز منك ايه، ما تسمع بقى التعاليم اللي ربنا مستنيها لك. طب رد على ربنا في النعمة اللي اديها لك. هو مش عاوز لا فلوس ولا عاوز حاجة، هو عاوزك تمشي صح، انما تاخد النعمة دي وتجري. رفع عينيه الى تلاميذه وقال طوباكم ايها المساكين لان لكم ملكوت الله. هناخد الآية دي بس ونكتفي النهارده. لما بص للجموع ربنا يسوع، اغلب الناس دي ناس فقراء وجايين من البلاد. لو تلاحظوا في العدد بتاع 17 يقول جايين من جميع اليهودية وأورشليم وساحل سور وصيدا، جموع بلا عدد. يبص على الناس البسيطة الغلبانة دي يقول طوباكم. وهنا يعني نفكر بكذا طريقة. اولا ربنا يسوع لسانه مشجع. الفريسيين لما كانوا يقفوا يوعظوا كانت دايما كلمة ويل لكم في لسانه، أو كان الكلام تقيل. ده اللي قاله المسيح له المجد للناموسيين، قال لهم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل، تقدروش تحركوها بصبعكم. إنما شوفوا ربنا يسوع المسيح قدام الجموع. طبعا الجموع دي كلها مبتدئة ومعلوماتهم الدينية ضعيفة جدا، واغلبهم جايين عشان يستشفوا ويبرأوا. انما اقول لهم ايه؟ يا بختكم انتوا غلابة ليكوا السماء. يا سلام يا رب، ده لازم الناس تحبك وتفرح بكلامك بشارة صحيح، كلام مشجع، كلام مفرح. كم واحد هو بيقدم ربنا بيفرح الناس، بيقدم لهم حاجة حلوة، بيقول لهم انتوا مش بعاد عن السماء، بالرغم ان هم جهلة ومرضى وعايشين زي ما الناس عايشة في ضعفات وخطايا، انما يقول لهم انتوا عشان فيكم شوية غلب ومسكنة انتوا رايحين السماء. وتلاحظوا ان النص اللي قاله معلمنا لوقا مختلف شوية عن النص اللي قاله معلمنا متى في الموعظة على الجبل. متى 5 يقول ايه؟ طوبى للمساكين بالروح. فكان الكلام هنا للغائب مش للمخاطب، فاهمين ازاي؟ يعني طوباكم، يبقى المسيح بيكلم اللي قصده، انما طوبى للمساكين ايا كان. والاثنين زي بعض او يعني يكملوا بعض، انما هنا حتى ما قالش كلمة المساكين بالروح. صحيح كل الاباء قالوا انه مقصود المسكنة بالروح، لان المسكنة بالجسد مش دليل تقوى. يكون واحد شحات يعني او فقير خالص، ده مش لازم يدخل السماء وخلاص. انما برضو الآية تخفي معنى مهم، ان اغلب المساكين بالجسد مساكين بالروح. بلاش ننكر الحقيقة دي. الغلبان اللي معهوش فلوس ما هو حاسس انه غلبان، وبيقول لك يا بيه، وحاسس انه مش قدك، عنده تواضع غصب عنه. انما الهم والباقي علينا احنا اللي ما عندناش مسكنة جسدية، وبنصارع لكي يكون عندنا مسكنة روحية. انما الناس الغلابة مساكين فعلا، ومسكنتهم ما قرباهم للسماء. عشان كده المسيح قالها بطريقة تانية، قال ما اعصر دخول ذوي الاموال. ولما سألوا تلاميذ بخوف، الكلام ده يخوف، مين يدخل السماء؟ طيب قال لهم المتكلين. انما هو قال ذوي الاموال لانه نادرا ما بيبقى واحد عنده فلوس كتيرة وما بيتكلش عليها. كام واحد عنده غنى ومسكين، يقف قدام ربنا غلبان ويتعامل مع الناس كأنه مسكين، وحاسس من جواه انه اقل من كل اللي حواليه، في صعبة. انما الاسهل يكون غلبان في الدنيا ويحس انه غلبان في الدنيا، ما هي فعلا كده، هو غلبان، فغلبان من جواه ومن بره. ده مش معناه ان كل الاغنياء بعاد عن التواضع، ولا ان كل الفقراء متواضعين، لا طبعا. انما قد يبدو انه الفقراء او الغلابة اقرب للتواضع من الناس اللي عندها. وده اللي بينزلوا فيكم مناطق عشوائية او اماكن فقيرة، بيلاحظوه ان اغلب الناس تميل للمسكنة بطبعها، عارفة قدرتها وضعفتها، وتلاقي غالبا ايمانهم اقوى من ايماننا. وعشان كده كان من مبادئ الرهبانة القديمة وما زالت الفقر الاختياري. كان ممكن واحد يقول لا، الفقر في ذاته مش فضيلة. صحيح الفقر في ذاته مش فضيلة، بس هم بحثا عن المسكنة بالروح اللي تديهم الملكوت، بدأوا بالمسكنة بالجسد، وقالوا ماله نفتقر جسديا عشان نحس ان احنا غلابة كمان روحيا. يمكن ما نقدرش نبقى مساكين جسديا، ما عندناش القدرة يمكن على حرفية وصية اذهب بيع كل املاكك، لكن على الاقل بص على الغلبان باعجاب وقول يمكن تكون اقرب مني غلبان للسماء. انت اللي انطبق عليك الاية بتاعت طوباكم ايها المساكين، انا ما انطبقتش علي. انا في عرف الناس مش مسكين، انا في عرف الناس باكل كويس ولابس كويس وراكب عربية، انما انت في عرف كتاب ممكن تبقى من المساكين. ده يخلينا نقول ان الفقراء ممكن يسبقونا للسماء، فخلونا ناخد بركته. طوباكم ايها المساكين لان لكم ملكوت الله. وهم اللي يشفعوا فينا، وهم اللي يصلوا عشاننا، ونتعلم منهم دروس روحية واحنا بنديهم حاجات مادية. يعني احنا نديهم شوية جسديات، انما ناخد منهم شوية روحيات عليها القيمة، تغنينا وتخلينا نقرب من السماء اكتر. لكن مش هنقدر ننسى ان المعنى اساسا ينطبق على المسكنة بالروح، والمسكنة بالروح يعني التواضع. ابونا ابراهيم كان غني جدا، انما كان مسكين بالروح. مسكين بالروح يعني ايه؟ يعني يتصرف تصرفات فيها بساطة وفيها اتضاع حقيقي. يلاقي تلات رجالة ماشيين في الصحراء، يصر يضيفهم ويقف يخدم عليهم وهو عنده خدم وحشم بالمئات، يخدم عليهم بمنتهى الفرح والحب كأنه لقى الإيه. طب دول ناس غرب. أيوة ماله، الوصية كده، هو بيحب الناس كلها ومش حاسس أبدا بمكانته كأغنى إنسان على الأرض. أبونا إبراهيم مش حاسس بدي، يقف مسكين قدام الناس ومش حاسس بالعز. طبعا متواضع، تواضع ده حاجة كبيرة أبدا. طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله. الواحد ازاي يبقى مسكين؟ اولا كل ما الواحد فعلا ادى كتير تنقى شوية من الكبرياء اللي جواه. يعني العطاء نفسه في حد ذاته، كل ما العطاء زاد كل ما شال من الكبرياء اللي فينا حتة. وكل ما الواحد ادى اكتر كل ما اغتنى روحيا اكتر. دي قاعدة، من يزرع بالبركات بالبركات ايضا يحصل. واحد زي أنبا أنطونيوس كان غني جدا، ساب كل حاجة بقى غني جدا 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 بس بالروحيات، وبقينا فاكرينه لغاية النهاردة. طريق المسكنة بالروح هو طريق الصلاة والتذلل قدام ربنا. مش لازم توطي راسك قدام الناس، مش هي دي المسكنة، انما لازم تتعلم توطي راسك قدام ربنا، تقف قدام ربنا مسكين. دي اهم حاجة. اوعى تقف قدام ربنا غني تعمل راسك براسه، وقف قدام ربنا محتاج، سوري في التعبير، شحات، مفيش حاجة قدام ربنا، شحات رحمة، شحات غفران، شحات بركة، شحات نعمة، مسكين. والمساكين شغلتهم غير الشحات. خلينا قدام ربنا شحاتين، نهوي أن نكون مساكين في نظر الله، لأن دول اللي هيدخلوا السماء. كلام ربنا كلام بسيط انما بيتغيرش. طوباكم ايها المساكين لكم ملكوت الله. ما قالش بقى هتصلي قد ايه وهتحفظ قد ايه وهتعرف قد ايه، كل ده ما تحسبش. انت لو عرفت تبقى مسكين قدام ربنا داخل السماء داخلها. يعني آية واحدة ممكن تخليك تسيب الكتاب كله وتمسك فيها طول حياتك وتقول انا شغلتي ابقى مسكين، انا همسك في دي وادخل بها السماء، وربنا امين في كلامه فعده صحيح. بس المسكين مش هيعرف يشخط في حد، والمسكين مش هيعرف يتكلم ويدين حد، والمسكين هتلاقيه سامح الناس كلها لانهم كلهم مساكين في بعض، وتلاقيه يعذر كل الناس. هتلاقي المسكنة دي فتحت لك فضائل كتيرة وجملتك في عينين ربنا. الفريسي والعشار، الفريسي اكثر تدينا بما لا يقاس بالعشار، انما العشار ايه؟ مسكين، مسكين غلبان. اللي يبص عليه في وقفته وهو مش قادر يرفع عينيه فوق وبيخبط على صدره يقول مسكين. بس خلاص الملائكة قالوا مسكين وربنا قال أمين، قال دخلوا عندي ده ياخد البر، نزل مبررا. إنما العشار قاعد يطول في الصلاة ويقول لربنا بعمل وبسوي وما خدش حاجة، لأنه مش مسكين، مش مسكين. اللي يبقى مسكين قدام ربنا حياته بتتغير. وعشان تبقى مسكين ما تستكترش تقول حاضر للي حواليك. الطاعة طريق للمسكنة، بينما طول النهار تقول رأيك وتقول أنا وتتكلم عن نفسك وعاوز تمشي كلامك، فين بقى، فين أنت من المسكنة؟ مسكنة بعيدة قوي. المسكين غلبان، يقولوا له اسكت قول حاضر، ومن غير ما يقولوا له اسكت يمكن يتكلم بحساب لأنه مسكين. إنما احنا مليين الدنيا كلام كأننا كلنا فاهمين كل حاجة، بينما طريق السماء يحتاج إلى مساكين يقعدوا يسمعوا ربنا ويفرحوا بكلامه. طريق المسكنة كمان يخليك دايما تبص على المسيح لأنه جاء مسكين أو متواضع. ربنا يسوع اللي يشوفه يقول عليه مسكين، جلبية واحدة ما بتتغيرش، وليس له أين يسند رأسه، وأمه ست فقيرة، ومن قرية فقيرة، ومشهور بكلمة ابن النجار، ويوم ما ينام ينام في مركب، ايه ده رب الفقر ده والغلب ده كله؟ مسكين. وربنا يسوع اراد ان يكون مسكين في العالم، وكان يقدر يبقى اغنى واحد، عشان يقول لنا خليكوا في السكة دي. وشعبية المسيح وناسه كلهم مساكين. بص على اعداته ومجتمعاته كلها على الارض على الحشيش، لكن ما فيش بقى الشاليهات والقصور والحاجات، كان كله مسكن. وفي هذا الجو اللي كله مسكنة بدأت المسيحية وترعرعت وانتشرت، وبقت أغلب الناس شعبية، إنما دول أقرب للسم. طلعت لنا بعد كده بدعة تقول الشاطر اللي يفهم واللي يقرأ واللي يدرس. الحقيقة الحكاية ما كانتش كده. طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.